هذا قيل إنه قد يستدل على الفساد كما نسب إلى المحقق الأغلبي رحمه الله بورود النهي عن هذا البيع. تقدم بأنه الغش على أقسام، وذكرنا الأقسام الأربعة، وأن في مثل مزج اللبن بالماء لا يكون البيع باطلا ولو تردد فيه المحقق تركي وغيره تكلموا فيه، ولكنه في الحقيقة مال معيوب والبيع صحيح مباطل. ولكن للمشتري للذي بيده المعيب سواء كان ثمنا أو مثمنا كلام كان في المبيع. مثال كان مثال المبيع، من بيده وصل المبيع معيب له الخيار، خيار له، هذا هو الصحيح. ومن جملة هؤلاء المقدس الأغلبيلي يرى أن البيع باطل، وتمسك برواية قطع الدينار نصفين وأبيه في البالوعة بهذا النحو، فمهد تمهيدا وقال أنه ورد النهي بالغش، والنهي معنات البيع باطل يكشف عن بطلان البيع، واستشهد بهذه الرواية. أما نهي عن الغش بصورة عامة لم يرد لا في البيع بالغش، مثلا لا تبع الشيء المغشوش كذا، لم يرد نهي عن الغش ورد، مو نهي عن البيع المغشوش مثلا حتى يقال هذا النهي يدل على فساد البيع، هذا أولا. وثانيا النهي في المعاملات لا يوجب فسادها، قد تكون المعاملة مع النهي صحيحة ولكنه شيء منهي عنه وخلاف المفهوم يجوز وكلام هالقبيل، أما وغش من هذه إذا كان من قبيل النهي عن بيع الغرر فلا، هنا أكو قرينة على أن المراد من النهي إرشاد إلى البطلان والفساد، أن أحيانا نفس النهي لا يدل على الفساد، مثل النهي عن الدخول في سوم أخيه المؤمن، قب إذا كان باطلا تأثير ما عنده، يقول باطل تأثير ما عنده، البيع صحيح تقدم على أخيه هو في حال المساومة يتقدم ويرده وهو يأخذ من البايع ويعطيه أكثر أو بنحو ما ويأخذ منه، يقول حرام محرم، ولكنه البيع صحيح فعل المحرم. وكذلك البيع وقت النداء، بيع وقت النداء ذو البيع مثلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذات الله، ذو البيع بيع منهي عنه ومعنات البيع باطل، نهي في المعاملة لا يوجب فسادها. وأما تمسك الأغلبيين بهذه الرواية، هذه الرواية ولو تمسكنا بها في الغوش والنهي عن الغوش، ولكن أكو خصوصية في مورد هذه الرواية، وهذه الخصوصية هي أن المبيع شيء لا ينتفع به إلا في المحرم، وقد تقدم نفس هذه الرواية ونفس هذا الموضوع، دنانير مغشوشة مثل آلات اللهو وآلات القمار لا يستفاد منها إلا منفعة محرمة، فيجب إتلافها والبيع باطل. بلى، في خصوص هالمورد هالرواية لأمر خاص، أما في كل مورد يكون غش في البيع فيكون البيع باطلا لا دليل على ذلك.
إذا ليس مطلقا أنه الفساد النهي لا يوجد فساد، ليس مطلقا،
لا، النهي إذا ورد بعنوان تكليف بلا لا يدل على الفساد،
نعم.
وأما إذا كان إرشاد إلى بطلان البيع هناك بلا، مو نهي تكليفي، إرشاد إذا كان إرشاد إلى فساد البيع هذا قرين بلا، لكن النهي إرشاد إلى فساد البيع. ثم إنه قد يستدل على الفساد، يعني فساد المعاملة اللي فيها غشون، كما نسب إلى المحقق الأغلبيني رحمه الله بورود النهي عن هذا البيع، ما دام نهي ورد عن بيع المغشوش فالبيع باطل، فيكون المغشوش منهيا عن بيعه، دكتكو يكون المغشوش منهيا، إحنا ما ورد عندنا رواية على يأتي هذه رواية الشيء المغشوش لا يجوز بيعه كذا، ما الدينار اللي على أن نذكره هذاك خاص، هذاك ليس فيه منفعة عليكم السلام إلا في البحران، يكون المغشوش منهيا عن بيعه كما أشير إليه صلح الله السير في رواية قطع الدينار والأمر بإلقائه في البادوع معللا بقوله حتى لا يباع بشيء فيه غش، هذا لا يباع بشيء، الدينار مغشوش، ولأن نفس البيع غش منهي عنه، هذا البيع فيه غش وهذا البيع منهي عنه، فالمبيع المغشوش منهي عن بيعه، بيع الغش منهي عنه. هذه الرواية هم إلقاء الدينار في البالوع بعد كسره أيضا قرينة على أن البيع المغشوش معطل، هذا كلام الأربعين. وفيه نظر الشيخ يعلق على هذا الكلام فلا يقبله، يقول فإن النهي عن البيع يبدأ بهذا الكلام الأخير الذي ورد النهي فيه، يقول النهي في البيع لا يوجب البطلان، النهي في المعاملة سمحه الله خير، النهي في المعاملة لا يوجب فسادها، فإن النهي عن البيع لكونه مصداقا لمحرم هو الغش لا يوجب فساده، البيع لا يكون فاسدا كما تقدم في بيع العنب على من يعمله خمرا، بيع العنب على من يعمله خمرا حتى لو كان هذا الفعل محرما مو ليعمل خمرا، بيع العنب ممن يعلم أنه، إذا ليعلم هذه من باب التعاون على الإثم والعدوان، أما إذا يعلم أنه يصنعه خمرا هذه لا بأس به مثلا. فالنتيجة حتى لو فرضنا أن هذا البيع باعه ليعمل خمرا، البيع صحيح لكن العمل يكون محرما وتعاونا على الظلم والعدوان. وكذلك له أمثلة كثيرة كما مثلنا بيع وقت النداء، دخول في ثوب أخيه المؤمن وأمثال ذلك. وأما النهي عن بيع المغشوش بنفسه فلم يوجد في خبره، يعني شيء مغشوش أنه لا يجوز بيع المغشوش كذا، هيك شيء هيك تعبير لم يرد. بيع النهي عن الغش عن بيع فيه غشون بلى، من غش لا كذا، من غش مسلما بما كره كذا كذا، ورد في رواية متقدمة. أما بعنوان المغشوش لا يباع لم يرد في نصه. وأما خبر الدينار فلو عمل به خرجت المسألة عن ما فعله، فعلا نعمل به، شلون نعمل به؟ نعمل بهذا الخبر. وتقدمت هذه الرواية في نفس الموضوع اللي في الشيء الذي لا يدرك له منفعة محللة مقصودة، وإن مثلنا بالدينار تمسكنا بنفس هذه الرواية فعلا نعمل بالرواية. خرجت المسألة عن مسألة الغش، جزء الأخير في هذه الرواية حتى لا يباع بشيء فيه غش، فيه غشون، فالغش منهي عن هذا الجزء محل الشاهد هنا. وأما مثال الرواية خارج عن محل الغش، لأنه إذا وجب إتلاف الدينار وإلقائه في البالوعة كان داخلا فيما يكون المقصود منه حراما، كما تقدم نظير آيات اللهو والقمار، وقد ذكرنا ذلك فيما يحرم الاحتفاظ به لكون المقصود منه محرما، فيحمل الدينار. هسه الآن هذا الدينار كيف كان إشكال اللي ذاك اليوم في ذاك البقول نتقدم هذا الإشكال، وبعضهم أشكل بأنه يمكن أن يحمل الرواية على أن الدينار ما كان من الذهب، من الذهب مثلا كان ملبسا مش مموها، فما إلي وزماء لقيمة ولذا يلقى ويطلق في البالوعة، هذا الحمل الأول. فيحمل الدينار على المضروب من غير جنس النقدي، من غير الذهب يعني، أو من غير الخالص منهما لأجل التلبيس على الناس، هذا صحيح، من غير الخالص ولو كان فيه جزء قليل، نسبة قليلة من الذهب، ولكنه مو خالص، فلذا هذا معد للغش غالبا هالشكل، أما جنس آخر بعيد جدا ذاك الزمان ما هو الأجناس، وثانيا أجناس أخرى غير الذهب من الثقل من الوزن يعرف لا فيه مش شيء من الذهب وأشياء أخرى خليط موجود، بحيث الذهب مستهلك وليس لهذا الدينار قيمة فلذا يجب إتلافه. ومعلوم أن مثله بهيئته لا يقصد منه إلا التلبيس، فهو آلة الفساد لكل من دفع إليه، هذا يعد ليس له منفعة محددة مقصودة فيها ولا في الفساد فقط. وأين هو من اللبن الممزوج بالماء وشبهه؟ اللبن إذا كان ممزوجا بالماء هذا مخفف يشرب أيضا يستفاد وينتفع منه، حتى أن بعض مثلا الأشخاص اللي فيه بعض الأمراض الطبيب يجوز له بل يوجب له أن يشرب اللبن الممزوج بالماء، فهذا يستفاد منه مو أنه لا يستفاد ومنحصر بالمحرم، بخلاف الدينار اللي منحصر بالمحرم. وهنا تقدم في نفس هذا الدينار بعضهم استشهد فقال أنه لا بد التوجيه الأول بأنه ما كان الدينار من الذهب، وإلا كان هذا الإطلاق إسرافا وحراما، مع أن الإمام كسره قطعه نصفين ثم أمره بالإلقاء في البالوحيد، فكيف هذا إذا كان مقدار كثير من هذا الدينار يستخرج الذهب منه مقدار كثير من الذهب يطلع وله قيمة، كيف يلقى في البالوحيد؟ وكذا قلنا أن مورد هذه الرواية دينار واحد، مو أنه دنانير كثيرة، وذاك الزمان مو مثل هذا الزمان بسهولة يمكن استخدامه، يحتاج إلى عمل. إذا مقدار كثير من الذهب اللي مموه وفيه هل تلبيس وهل غش مثلا، بلا يصرف أن اللي صاير يخلص الذهب، وأما إذا لا ما يكون شيء يمكن ذاك الزمان لا يقاس بهذا الزمان مثلا، زمان عن زمان حتى في زمننا الآن لأجل دينار واحد فيه نسبة قليلة من الذهب يجي الصاير ويشتغل كذا، يمكن ما يصرف المقدار القليل من الذهب يطلعه، فهذا يطلب على مدى الدانية. فأمر الإمام بإلقاء البالوعين ليس إسرافا كما قيل في تفسير هذه الرواية، التفسير غير جيد. صحيح أنه بلى الإمام أمر بإلقاء البالوعين لأنه تالف نسبة الذهب قليلة، فما يمكن تخليص هذا الذهب إلا بصرف مال أكثر مثلا، أو قد لا يتمكن داخل وقت الوسائل ما كانت مجهزة، فلذا إسلاف هذا مو إسراف. فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع في غير القسمة، رجعنا للأمثلة الأربع سابقة أمس، إما من قبيل مزج اللبن بالماء هذا قسم، أو من قبيل صفة البلي تغطية النوع الجيد بالغديد، الغدي تحت والجيد فوق، هذا اثنين، أو من جهة دليل
تبعي الصفقة
أي تراب
والموه
أي وبإظهار الصفة الجيدة المفقودة وهو التدليس. القسم الثالث أن يظهر أن هذا الطعام من النوع الجيد، من النوع الفلاني مجدوه المكان فلان، ولكنه لم يكن من ذاك المكان ولا هو النوع الجيد، من النوع القسم الثاني مثلا، يعني متوسط مثلا. هذه الثلاثة في هذه الثلاثة البيع لا يبطل، بل له الخيار، مشتري يقول أنا اشتريت لبن وبشرط السلام شرط ضمني، وهذا معيب فيه النسب من الماء له أن يفسخ ويهوز. وكذلك بالنسبة للطعام اللي فوقه جيد وتحته غدي دهن طعام أي شيء طحين أي شيء كان، فهذا من يكشف عن الباطن يشوف نوع غدي مثلا يقول أنا عبالي كل من هذا القسم الجيد اللي فوق الآن أنا مغشوش هذه وعلي خيار الحي له الفسخ، بيع مو باطل له الفسخ وله أن يقبل. وأما بالنسبة للصفة الجيدة يقول هذا الطحين أو مثلا الفلاني من النوع الفلاني اسمه كذا من المكان فلان مجدود، بعدين ظهر لا مو من ذاك المكان ولا اسمه كذا، الناس يعرفون مثلا من لونه من رائحته كذا، هذا هم إظهار الصفة الجيدة وهي مفقودة في الحقيقة. أيضا له الخيار، له أن يقبل وله أن يفسخ مثلا. هذه الثلاثة البيع لا يبطل. القسم الرابع مموه، إلا القسم الرابع يقول في غير القسم الرابع، قسم الرابع مموه بلا هذا غير الجنس، هذا تقدم أمس بأنه إذا كان مموها فهذه قد يقال بطلان البيع، فإن الذي وقع عليه البيع ذهب، وأما هذا مغشوش مموه مو ذهب يشبه الذهب أو نسبة قليلة من الذهب، فهو فالذي وقع عليه العقد غير الذي قصداه فالبيع يكون باطلا. لكن مو بجميع صوره، مموه هذا الذي قلناه لصورة جزئية، هذا المعنى له صور متعددة. ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبين الغش، فإن كان قد غش في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس. خيار التدليس هو خيار العين مو شيء آخر. في نفس هذا الكتاب بالخيارات لما يأتي يذكر خيار العيب السابق، خيار العيب أيضا. أما يسمى تدليسا بعض أقسام العيب حيث أن البايع كان من قصده يعلم بالعيب ويظهر ويخفي هذا العيب ويظهر أن المبيح صحيح، هذه أما خيار العيب أعم منه، يعني قسم، هذا قسم من خيار العيب. خيار العيب بصورة مطلقة حتى إذا البايع لا يعلم، حتى لو كان جاهلا، هذا إذا لم يكن قصده هو التدليس على المشتري، لكن المبيع معيب وإلى حق المشتري إلى حق الفسخ مثلا. فلذا إذا كان هذا الاسم من خيار العيب يسمى تدليسا. وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء فالله نقي، هذا يعني خيار العيب، فإن اللبن الصحيح لن يكون مشوبا بالماء، هذا من عنده أضاف الماء عليه، هذا أيضا خيار العيب. وأيضا تدليس أيضا إذا كان من قصده التلبيس على المشتري وأنه الوزن يكثر أو الحجم يكثر، هذا قطعا تدليس، هذا تدليس. أما إذا لا يعلم البايع بهذا ثم طلعه هذا عيب، فالنتيجة تعذير بالعيب والتدليس وأنه خياران، خيار واحد لعدم خروجه بالمزج عن مسمى اللبن فهو لبن معيوب. وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة ونقص الثمن. خب هسه بالنسبة للتراب الكثير في الحنطة، بعضهم أشكلوا في هذا المثال، هذا إشكال في المثال في العرف أحيانا وغالبا يصير الحنطة أو الحبوبات بدون أي تراب، لا غير تراب أكو قليل، نسبة قليلة جدا لا تأتي بالوزن، هذا لا، إذا كثر عن المقدار المتعارف هذا عيب. أما إذا كان شيئا نادرا قليلا متعارفا هذا أصل مو عيب. أما إذا النسبة كبيرة فهذا عيب، تمام. ولكن هل يتفق أن النسبة كثيرة جدا وتوزن حسب الوزن؟ مثلا يشتري 4 كيلوات حنطة، كيلو واحد مثلا كيلو واحد في هذه الحنطة أكو حصى تراب وحجر، هذا الحد يصير من قبيل بمقدار 3/4 السعر يدفعه، بمقدار ربع السعر ما إلى حق بيع يبطل بالنسبة، فيأتي بعض هنا تبع الصفقة كذا شيء آخر. أما أنه الثمن ينحل إلى أجزاء المبيع، فهنا جزء من الثمن بالنسبة لمقابل هذا التراب بيع يبطل. وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة، ذكروا هذه كلمة كثير يعني نسبة موزونة يجي بعض الكثير، فبعضهم يقولون لا إذا أكثر من المتعارف هذا هم عيبه، إذا مو متعارف مو عيب، أما إذا أكثر من المتعارف هذا عيبه كما قال من قبيلكم اللبن بالماء، هكذا قالوا. هذا الإشكال مو وارد على الشيخ، شيخ قصده من الكثير تحذير الكثير يعني للتراب نسبة من الوزن بالنسبة للحنطة كما قلنا 3/4 حنطة بمعدل 3 كيلوات حنطة كيلو واحد تراب، فهذا مشتري 4 كيلوات حنطة مو 3 كيلوات، وكان له حكمه تبعض الصفقة، هذا يجري عليه تبعض الصفقة يعني نشار إلى خيار تبعض الصفقة، يعني بالنسبة إلى 3/4 الثمن يعطيه في مقابل 3 كيلوات حنطة، إذا كل كيلو درهم بمقدار درهم من الثمن لا يعطيه. ثم بعد هذا التبعيض والانحلال مشتري يكون له خيار تبعض الصفقة، يقول أنا أريد 4 كيلوات من هذا النوع، لا 3 لا 5، 4 عندي وزن خاص كذا كذا، فله خيار تبعض الصفقة، له أن يفسخ يقول هذا البيع من أصله ما أريده، رجع لي كل الفلوس. كان له حكم تبعض الصفقة الثمن بمقدار التراب الزائد لأنه غير متمول، ثمن ينقص بمقدار التراب بالدرهم. لماذا؟ لأن التراب لا يقابل بالماء، هل مقدار من التراب يمكن واحد ترابين يشتري هذا التراب هذا التراب اللي يباع للزرع لكذا لكذا إلا غير تراب، مو هذا التراب مثلا، هذا لا يباع بشيء إلا له قيمة البيع باطل. وأما القسم الأخير ولو كان شيئا متمولا، هذا مال ذهب الممول، بعض أقسام الذهب الممول ومولا من هذا القبيل يصير. إذا خرج الدينار أو الحلي عن كونه لا يسمى ذهبا ممول، بس مجرد تلبيس وصورة ولون، لون أصفر لون ذهب، هذا غير الإثبات الباطل من أصله. أما إذا لا، هذه فد نسبة من الدينار، نسبة من هذا الحلي ذهب، نسبة فضة، نسبة رصاص مثلا، نسبة فد مواد أخرى ولها قيمته، إذا لها قيمته الثمن بل يباع يعني بالنسبة للذي لم يقصد باطل والذي قصده صحيح بمقدار الذهب الموجود فيه صحيح. ويأتي مع طبقة أيضا، يعني المموه الذي قلنا أمس اليوم دائما قلنا باطل باطل باطل، مو جميعه باطل، أحيانا قسم منه باطل. مثلا أفرض الحلي هذه بالوزن في العيار كذا، استفدنا الآن أدوات أكوية خلوية حاجة جديدة، 50% هذه لي لها والبقية مثلا خليط فلان قسم فلان، إذا هم له قيمته بمقدار الذهب المال اللي دفعه بهذه النسبة، نصف مثلا مبيع نصف الثمن، هو بيع يصح. أما بمقدار الجنس الآخر ولو سعره أقل من الذهب البيع باطل، لا لم يقصد، الذي قصده ذهب والذي غير الذهب لم يقصد، فالبيع إليه باطل، مو تبعيض بهذا المعنى، بيع بالنسبة إليه باطل. ولو كان شيئا متمولا بطل البيع في مقابله، في مقابل المتمول بطل البيع الخليط، وفي مقابل الذهب صح البيع، ولكن خيار تبع الصفقة هنا أيضا يجري، يقول أنا أريد الذهب أو الحلي اللي خالص، هذا ناقض هم معيوب، هم له خيار العيب وهم له خيار تبعض الصفقة، إذا تخليصهما لا يمكن، خيار العيب وتبعض الصفقة، إذا تخليصهما ممكن مثل الحنطة والتراب مثل من هالقبيل أشياء، مع الحنطة أفرض عدس أفرض مواد أخرى موجود، فإن هذا المواد الأخرى أيضا يقابل بالمال، ما لم يقصد بيع باطل، ولكن خيار تبعض الصفقة يجري، يقول أنا أردت بالكامل حنطة مو نصف مثلا أو ربع مثلا، يعني يقابل بالمال، تراب لا يقابل بالمال، أما إذا عدس إذا حبوبات أخرى يقابل بالمال ولو يسيرا، البيع في مقابله يكون باطلا. فالنتيجة في موارد الغش يختلف الحال، مو دائما يكون باطل أو دائما يضعر الصفقة أو دائما يصح له الخيار، بحسب هذه المواقع يختلف. المسألة الثالثة عشر، الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة، أيضا في الجملة إشارة إلى أنه أصل الغناء محرم هذا مسلم، ولكن أكو هنا مستثنيات محل الكلام، بعض المستثنيات بعضهم يرون أنه الغناء من جهة الأمور المحرمة المكتنفة حوله، وأن النفس الصوت الحسن، بعضهم في تفسير الغناء عندهم كلام، هذني من جهة الأمور أخرى أكو خلاف. أما أصل أن الغناء محرمون هذا بلا خلاف، لا خلاف في حرمة الجملة، والأخبار بها مستفيد، المهم أن لا خلاف هذا بلا قائد ما إلى وزن، لأن الإجماع هنا بلا إشكال مدركي، علينا بمراجعة الأخبار، ما دلت الأخبار عليه فهو المعتمد وهو الصحيح ويفتى طبقه، أما إذا غير ذلك ما بدلال من الأخبار لا يقال به، والدعاء في الإيضاح تواترها بلى لا بأس بأن يقال الأخبار متواترة، لأنها أخبار كثيرة جدا وفي أبواب مختلفة. منها ما ورد مستفيضا في تفسير قول الزوع في قوله تعالى واجتنبوا قول الزوع. يقول مصداق مصادق من مصادق قول الزوع الغناء. وفي ففي صحيحة الشحام وموصلة ابن أبي عمير وموثقة أبي بصير المرويات عن الكافي ورواية عبد الأعلى المحكية عن معاني الأخبار وحسنة هشام المحكية عن تفسير القمي رحمه الله تفسير قول الزور بالغناء. تراجعون روايات متعددة بس وعلى في نفس هذا الباب أكثرها يذكر مثلا كلام يجيب بكلمة الغناء. الشيخ معبر بالمعنى كلمة الغناء هذا مهم جدا قبل أن يأتي ذكر كلام قيض الكاشاني اللي يرى مثلا الاستماع كان هو يعمل لهذا الشيء. وكذلك مولى محمد باقر السبزواري صاحب الكفاية كفاية الأحكام هو هم من يرى أن الغناء جائز في نفسه وأن ما كان محرما الأمور المحرمة من دخول الرجال على النساء وأمور باطلة كلمات باطلة أما إذا كان من أمور الحق الغناء لا بأس به. يقولون هذا الغناء من باب العهد غناء اللي كان ذاك الوقت متعارفا فيقولون هذا الغناء اللي كان بالإذاعات هذا مو غناء لكم مو مهم بس صوت الغناء اللي كان متومشي ومؤثر ومطرب حضوره المرأة جارية تأتي مرأة تأتي وتغني والرجال يجلسون ويشون هناك يصير طرب وهناك يصير حالة نفسية كثيرة هذا مهم مثلا والضرب والخمور والمحرمات الأخرى والرقص وأمثال هيك الأمور.
فيض الكاشاني
في وقتها ما كان في فيض الكاشاني؟ إذا حق أنا أقول أما فيض الكاشاني بل في قصة العلماء يقول كان مستمر يشتري جارية سنة الصمت هو كان في بيتي في كاشان بيتي كبير مزرعة عنده وبيوت صغار مثل الآن زمان ذاك الزمان هالشكل فيجلس في المزرعة بعد صلاة العشاء بعد انتهاء من أمور البيت هذه الجارية وتغني له هذه الجارية مو بعد الأباطل لا بالقرآن بالمدارح بذكر عندك ويبكي أكو في مثل ما إذا الصحة يبكي لأن الإنسان إذا يذكر الله هو عارف يدري شو يسوي إذا يذكر الله الآن إحنا نأخذ كتاب خصوصا شهر رمضان دعاء بحمد الله يعني نعكس ما يدري جايبون يأخذ الحار نعكس ما يدري أما هو يفكر أن هذه هي تقرير هذا يستمع ويبكي ويعرف شلون يتيج. وفي زمانه كان مذموم في بالكاشان جماعة كان يذموه وجماعة كان يمدعوه وأحد العلماء فيكم هو كان يسكن في كاشان أحد العلماء فيكم كثير كان ضده هذا فكس العلماء يقول ضده ويحكي كلام ضده لأثر هذا أو لأمور أخر ما نلغي ضده يحكي كثير إلى أن افتدح قال شاف له هذا واقعا مؤمن وهذا مجلس الفيضية هو الشيخ الكاشان صنع هذا يعني بنى هذا المجلس المجلس من الفيضية المهم يروح إلى كاشان للاعتذار منه ذاك الوقت ماكو سيارة ثلاث أيام على الدواب ويومين أو يوم كذا على الدواب يسمي عليه يصل إلى الباب يدق الباب عليه فيض الكاشاني اسمه محسن محسن لما يجي على الباب يقول يا محسن قد أتاك المسيء وأعذرني وكذا وكذا وأنا لحد الآن أجيت الآن قم الآن وصلت إلى باب دارك للاعتذار منك وأعذرني وكذا إذا عفوت عنك وكذا الله يعفو عنك كذا يتفضل قال لا يعني قال إسا الآن أنت إنزل ولما أدعوهم كذا كذا قال لا إذا أجينا عندك أسكن يوم يومين ثلاث ناس يقولون جاي يرجع كل طعام كذا ما كل شيء كل يوم يرجع كل طعام عندك غير وقت إن شاء الله الآن بس للاعتذار أجل وراجع أجل الاعتذار هكذا فالنتيجة رأي إذا واحد ما يقبل وغير تام ومقبول مشهور ما يقولون دي شيء أما هو رأيه من الآن أنه نمحي التمهيد لما يأتي في كلامه خلوا على بالكم هنا الروايات الكثيرة راجع الوسائل أغلبها وكثرها وكلها أنه فلان الغناء نهي عن الغناء التفسير قول الزور الغناء فلان أي شرف الله وكذا الغناء الله وكذا الغناء الغناء هذا الكلام الأحد اللي لنا عندي كم ذاك الزمان متعارفا الجارية تحضر من الأمور اللي تكون بخلفاء بني أنا العباس عجيب يقولون في الأشياء مثل مجون والباطل كان متعارف عندهم رجال النساء وكذا وغنديات وكذا والخمور وهذه الأمور الاستهتار اللي كان عجيب هذا المحاكم الغناء هذه ولا مجرد صوت الحسن هذا إلى الحرم يقول ومنها ما ورد مستفيضا في تفسير الله والحديث أيضا هذه الروايات متعبية مستفيضة إذا ما القول الزور مستفيضة له الحديث كما في صحيح ابن مسلم ورواية ابن خادم محمد ورواية الوشاة ورواية الحسن ابن هارون متعبد على السابقة إذن كلها ومنها ما ورد أيضا في تفسير الزور في قوله تعالى ولذين لا يشهدن الزور كما في صحيحة ابن مسلم عن النبي عبد الله تارة بلا واسطة وأخرى بواسطة أبي الصباح الكناني وكلاهما ثقة ابن مسلم عن 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 الإمام ينقل مباشرة أحيانا وآيات الصباح كلامهم أيضا صحيحة هم يقول عن الإمام وقد يخدش في الاستدلال بهذه الروايات بظهور الطائفة الأولى بل الثانية في أن الغناء من مقولة الكلام لتفسير قول الزور به الغناء يعني الغناء الذي يكون من قبيل الكلام الكلام اللي باطل فإنه الآن بعد هذا يأتي ذكر عنده المصائب اللي خفيف على المنبر وجه الصباح علي ليل المطر هذا عينا المقامات العراقية بالإذاعة عينا هذا يقرأ بالتمام إذا بس ذلك أمور باطلة أمور تشريعش وهكذا الأشواق وكذا وكذا من يخلص شلون هذه يجيب نحي إذا كان يجيب بعده من يخلص التغيير مالته بالإذاعة والمقامات العراقية كيف مثلا يحلي نسيتونه يمتد أمور باطلة أما خطيبنا شي يقول مثلا يا دارهم كنت زهية بل وعب شي اسمه نفس الشي ونغوير في نفس الغوير نمر بكلام باطل التهييج القوي الشهوية بأمور بالشعر هذا يصير باطل ما يجوز أما إذا كان من قبيل مدح وتناول الأهل أو مصائب أو أمور حق أو أمور عن الآخر وعن الحب الأشكال نفس الغوي نفس الطريقة نفس الشيء مثلا إذا واحد ما يعرف المعنى يسمع هذا يسمع هذا يقول شيء واحد ما يغير منه يسمع فقط من هذا من حيث المعنى اللي يفهم يفهم المعنى يقول هذا واضح وهذا صحيح مثلا هالشكل فالنتيجة الغناء صار من مقولة الكلام لتفسير قول الزهري ويؤيده ما في بعض الأخبار يعني كلام باطل كلام أما أن الذي يقرأ هذه الأمور الصحيحة هذا مو غنى صوت حسن مو غنى هذا يؤيد كلام الترجمية هذا مخالف ذوق الشيخ سواء إشكال سواء إشكال يشكل الآن في حالة إشكال هذا ما يؤيد لذوق الترجمية الترجمية هو هذا كلامه يقول كلام باطل بلى من جهة أنه باطل تهيج القوى الشهوية كذا الأمور مثلا هذا باطل أما إذا كان أمور حق كذا بلا شك صحيح ويؤيده تأييد كلام الكشاني ما في بعض الأخبار من أن قول الزور أن تقول للمرشد الذي يغني أحسن يعني صار قول الزور شنو كلام أحسن تحسين أنا أظنه هذا مو تأييد ولا كذا ولا إلى ربط لا يؤيد كلام الكشاني ولا يؤيد كلام هؤلاء قصد الإمام من هذه الكلمة هي أنه الغناء الحرام اللي واحد يستمع إذا يشجع المغني ويقول أحسن ملحق من غضي بقوم بفعل قوم فهو منه من هذا الباب هذا الإمام يقول هذا قول الزور وهذا كذا يجي ويكون محرما فالنتيجة هم ممكن يمتلح الكلام كرشان اللي كان متعاقد في الأزمنة يقول أحسن واللي لا مطلق الغناء حرام ويقول له أحسن المهم الإمام في هذا الصدد الذي يفعل المحرم ويشجع في فعل المحرم هذا التشجيع يكون حراما أيضا ويشهد له قول علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام في مرسلة الفقيه آتية في الجارية لها صوته المرسلة الفقيه الفقيه إذا ينقل رواية قال الإمام كذا هذا يقول معتبر لأن يعني حذف الأسناد وهو مطمئن بصحة الخبر وهذا من ذا أما إذا قال روية هذه مرسلة أما هنا يقول بعنوان قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين يسأل عن الإمام في الجرع لها صوتون لا بأس لو اشتريتها فذكرتك الجنة هذا كلام الزاجر فبعين هذا حديث يعمل إلى هنا انتهى لكن فقيه يشوف هذا مشكل يسوي تفسير لا بأس بتفسير هذا يعني كلام الفقيه يعني بقراءة القرآن الجاية تقرأ لك القرآن. إنسان هو يقرأ القرآن ميتد، أما هي إذا تقرأ وهذا يستمع مثلا فقد يؤثر في النفوس والقلب أكثر والذيذ. هذه يعني بقراءة القرآن والزهد عن الزهد عن الدنيا فشلفا يعمل بهذا المعنى. والفضائل التي ليست معلوم من هالجملة التي هذه مو كلام الإمام غوايم حتى هذا كلام من طلبة من فقيه التي ليست بغنائه يعني لا تسوي غناء ما يريد في الإمام قال لا بأس إذا تكافك الجنة يعني حتى تغني لك قبل لا غناء لا الزهد فضائل مصائب منافل أمور في الآخرة في الجنة في النار ابتعاد عن النار ومثلا اللي تشوف الجنة اللي كان على الآخرة هيك كان يأتي في كاشاني يعمل بهذه الرواية وأمثالها. ولو جعل الموسم لو جعل طبعيا تفسير من الصدوق ولو جعل التفسير تفسير من الصدوق هذا يعني كلام الإمام دل على الاستعمال أيضا يعني القراءة القرآن والزهد والفضائل أيضا هذه تعبير الغناء ليست بغناء دل على أن الغناء من الألفاظ من الكلمات من هذا التعبير يستعمل. وكذلك لهو الحديث في آية لهو الحديث بناء على أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف كثيرا ما الوصف يضاف على الموصوف مثلا يقال فلان رحيم القلب رحب الصادر مثلا هذا معنى الصدر هو رحبه القلب هو رحيم كثير يستعمل عنده لهو الحديث يعني حديث اللهو فاللهو من صفة الحديث فأضيف اللهو للحديث فيختص الغناء المحرم بما كان مشتملا على الكلام الباطل هذا الذي يقوله الكاشاني إذا يجيب الأبيات باطلة في الأمور كذا هذا ما يجوز هذا باطل تهديد القوة الشهوية بالكلام هذا ما يجوز. وأما إذا يجيب في الأمور حسن خطيب الآن خطيب يركب منبر يجوز صوت جيد صوت حسن كذا يفرق ويجوز جيد خطيب كذا وحين النفس المقام في كل مكان أكو في الأمور مقامات خاصة حتى بإيران هنا يقولون فلان فطوائد مقام دشتستان كذا مقام فلان شيراز كذا مقام الصلاة مقامات كذا يقولون أنه تقاليد تقليد تقاليدي الأمور تقاليدي هذا تقليد على أن ما في شيء يقرون ما في لورستان هالشكل يقرون فلان مقاليد شكل يقرون فالنمط حزب فتروي حزب هذا كله في الأغاني يقول هالشكل في المصادر نفس الشيء نفس الطريق يعني إذا واحد ما يعرف المعنى يستمع نفس الشيء لدون تغيير. لكن هذه من حيث المصائب ومدايح العلم أما هذه من حيث الباطل أمور بالعشق وهوى ومحبة وغيرها الأمور هذه مثلا فلا تدل على حرمة النفس الكيفية فالكيفية هذه إشكال على شيء على نفس لا يشكل كيف بعد هذا يأتي يقول لا الكيفية اللهوية باطل حتى إذا قلت القرآن في رسائل الأئمة في مدح الأئمة كيفية كيفية الهوية مواصلة لكن هل الروايات تدل على لا مواشكي كثيرة من الروايات كثيرة غالبة فلا تدل على حرمة النفس الكيفية ولو لم يكن في كلام باطل من عشق ولا أول باطل مثلا إذا كان في شعر حق في أمور حق والكيفية هم كيفية مع نفس الكيفية ما يضر الكيفيات مختلفة مثلا في هالمنطقة يحبون هالكيفية وفي هالمنطقة تقليد وما يشكل تقاليد 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 مقامات متعددة وفي إذا ما يخلي إذا مقامات عراقية كثيرة يسمع مو استماع سماع نسمع الشارع كثير مقامات عراقية يخلي كل المقامات تقاليد تقاليد خاصة على هالنمط على هالروي يقرون بنشوف الخطماء على نفس النمط بنفس الروي بنفس الصوت نفس الطريقة من حيث أنه كلام مشتمل على باطل حرام أما كيفية لا مو كيفية محرم هذا الإشكال شيء لا يشكل على نفسه. ومن هنا تظهر الخدشة في الطائفة الثالثة حيث أن مشاهد الزور التي مدح الله تعالى من لا يشهدها هي مجالس التغني بالأباطيل من الكلام مجالس لأولين لا يشهدون الزور تفسير رواية الظاهرة الزور وغناء يعني التغني بالكلام الباطل متغني بالأمور الحق مثلا. فالإنصاف أن هذه الروايات الكثير ينصف يؤيد كلام الجن بعدين يرجع عن هذا الرأي الآن ينصف يؤيد كاشان
أنها لا تدل على حرمة النفس الكيفية إلا من حيث إشعار لهو الحديث. إشعار مدلالة لهو الحديث يعني حديث لهوي مهما تغلو في حقه إشعار بكون اللهو على إطلاقه مبغوضا لله تعالى. ولكن هذا الإشعار قلنا مرارا غير تام اللهو بخصوصه إذا دل دليل خاص أن هذا النحو من اللهو حرام حرام، وإلا أنه له بعمومه بنحو العموم يكون حراما لم يجد دليلا عليها أبدا. وكذا الزور معنى الباطل وإن تحقق في كيفية الكلام، زور معنى باطل كلام الباطل، ولو كيفية الكلام كيفية باطل. بعض الأغاني من الأول جار دار من الأول تلقوا رقص مو نحن أصير معنى الكلام وهذا باطل كيفية له باطل. أما بعض الأغاني لا من الأول مو باطل، يعني الكيفية الوقت وطريقة تقليدية مو باطل. مضامين باطل، مضامين لا ومضامين كلام لا. بعض الأغاني من الأول مو مضامين مو باطل، لكن يتعرج يأتي بعد هذا عمي بياع الورد بعد يجي على الأمور الباطل خضر الشاي يعني هم مو باطل يخضر الشاي، لكن بعد يتعرج على أمور باطل مثلا. فالنتيجة أنه هذه وإن تحقق في كيفية الكلام لا في نفسه، كما إذا تغنى في كلام حق من قرآن أو دعاء أو مرضية عين وبالجملة، فكل صوت يعد في نفسه مع قطع النظر عن الكلام المتصوف به لهوا وباطلا فهو حرام. الصوت الذي يعد في نفسه باطلا أصلا تقليدا المراضي والأمور الحق بنحو شاردار ميرون ما تقليد هذا لهوي من حيث لهوي أو مضمون باطل لهوي وباطل هذا حرام. أما أن كل صوت حسن تقاليد كثيرة في أمور مواعظ نصائح مدايح للأئمة أو أمور في الآخرة أو حكم وكذا كله لصوت جيد يطغي وعلى حسب التقاليد المتعارف في بلده، كل بلد عندهم تقاليد خاصة هذا ما هي إشكال. ومما يدل على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا وباطلا ولهوا، إلى هنا شيخ واضح أن الغناء بعنوان أنه لهو مو بعنوان صوت حسن، لهو ولهو وباطلون. رواية عبد الأعلى وفيها ابن فضال يشير أنه لا تقول أن هذه الرواية ضعيفة، فإن في ابن فضال ورد أنه خذوا ما رأوا ودعوا ما رأوا، فإنه انقلبوا إلى بني اسمه واقفية. وقال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الغناء وقلت إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في أن يقال جئناكم حينا حينا، هذه جئناكم هذه من شايف من عندكم اللي تحسيب مال شوبي أغافل هنا وياهم يأخذ منكم شوبي شايفين أنتو أنا شايفين أنت شايفين ها شوبي هذا تحية خاصة أنا شايف شوبي تحية خاصة إلى عشائر سيوف بيتون كذا في شكل تشذبون كذا في التحقيقات ويكون أبيات خاصة كذا يشتغل يعني لا في التحية في العرس إذا زيارة يصير أعراس أن يصير كل جوبي غالبا للأحياء يسوي جوبي هذه جوبي هذه يشير لها المعنى كان من قديم هذا متعارف وينقل في كتب العام موجود هذه بأنه هالكلمات هذه كلمات نقص من الغاوي وإلى أصل يقال أنه بصورة بيت شعر جئناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما حلنا بواليكم. في كتب العام موجود الشعر هذي هيتي كان متعارف في التحية وكذا منهاته هذا ظاهرا جسم النوع الجوبي مالته. فالنبي رخص الإمام هاشم ينقل الرجل هكذا ينقل أنه أن رسول الله رخص في أن يقال جئناكم حيونا نحييكم فقال كذبوا، يعني النبي رخص الغناء. لا هذا كان شيء متعارف التحية مو شيء باطل، فإنها الصوت يقول بينهم أما كل غناء فهو يتحدى من هذا إلى كل غناء. الإمام قال لا كذبوا، إن الله تعالى يقول وما خلق السماء والأرض بينهما لاحدين. إذا هذا الدعي باطل لها ولا النبي لم يرخص. أما إذا التحية متعارفة كما عند حد الآن هذه الدعوة يعد من نوع التحية هذا من حد هذا الغناء ومحامره كذا هذه لا بأس فيه. حساب يعني ولو أردنا أن نتخذ الله ونتخذ من المن كنا فاعلين لذا نقبل بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم ويل وما تصفون. ثم قال ويل لفلان مما يصف رجل لم يحضر المجلس. إمام يشير إلى أنه لم يحضر هذا الرجل مجلس النبي ينقل أنه فلان نبي رقاص ما يدري في القصة إمام ما فصل هنا. فيمكن دائما من جميع الأدلة هكذا يستفاد إذا رخص لهم النبي بس هذا الجواب يعطونه حيونا وحييكم لولا الحبة السماء ما حل بوادي ما حل عن جبلات هذه. أما أمور باطلة وحشكة ولها وكذا وود وكذا وأشواق وإيجي مو لا مو عندها كبير. فإن الكلام المذكور المرخص فيه بزعمهم ليس من الباطل والله الذين يكذب الإمام أو الذين يكذب الإمام عليه السلام وصل النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فليس الإنكار الشديد المذكور جعل ما زاحم ولو سفينة اللهو الباطل إلا من جهة التغني به. هذه كلام الشيخ تفسير الشيخ بأنه حتى حينا حيناهم الذي ما رخص إمام شدد لا ما بيغير ما بيغير معنى هذه. الإمام تمسك بالآيات في أمور لهو وكذا ولعب وبهالأمور ما قال هذا من هي هذا لم ينعلم كذا كذا. هذول استفادوا من هالرواية رخص النبي فيها تحيه أن كل غناء الحلال إن الإمام نهى فلا كل هنامها لا باطل وغاية الحديث يجي. وبعدين كريم الأخرى في آخر الرواية ويل لفلان اللي ما كان حاضر في مجلس النبي ويقول رخص النبي كيف مثلا يجي هكذا. إذا لكل إشارات على أنه النبي رخص شيئا ما بلا تحيه متعارفة خل يوقفون خل يسلمون خل يقولون. وفي بعض كتب العامة موجودة الحبشية الحبشية من كذا دخلوا مكة النبي وحيوا النبي معهم مع صوت واحد كلهم بصوت واحد قروا أبيات وقاموا يقولوا ليش هذا موجود هذا النبي مو حرام هذا صوت حسن مدايح الأئمة مدايح النبي كذا مو حرام مو ذي اللي رخص هذا معنى ترخيص مو باللسان رخص. سكت عنهم وهو متمكن يمنعهم يقول هذا باطل لا سكت عنهم لو ثبت هالقصص هذي عن النبي. ولكنه ما يقوله الشيخ حتى هذه الأمور الصحيحة ولكن بكيفية الهوية باطل بكيفية الهوية تقليد ممكن الهوية تقاليد هذا متعارفة فالنتيجة فالكف تميل إلى ما يقوله الكاشاني. ورواية يونس أنا سألت الفراسان عليه السلام عن الغناء وقت بعد دقيقتين هذه خمسة الرواية رواية يونس سألت الخراساني عن الإمام الرضا عن الغناء شوفوا الغناء الغناء هذا الغناء من عهد وقلت إن العباسي يعني مأمون زعم أنك ترخص في الغناء قال كذب الزندي ما قلت له هكذا ما هكذا قلت له. سألني عن الغناء فقلت له إن رجلا أتى أبا جعفر عليه الصلاة والسلام. شوفوا الرواية دككوه كلها إشارة لأنه ما كان متعارف تلك الأزمنة الغناء يسأل عن الإمام أبي جعفر الباطل تسأله عن الله فقال إذا مجد الله بين الحق والباطل فإن يكون الغناء قال مع الباطل يعني هذا معلوم الغناء المتعارف عنده المرة تجي ورجاله أجانبه خمره وكذا هالأمور اللي كان متعقد عن هذا باطل إمام قد حكمت هو باطل بحث شلون تسأل قد حكمت. وغيرت محبير أبي عباد فهو كان مستهترا بالسماع ويش سماع دفعه ابن المسيحي كان هذا مستهتر معناه الصوت يخرج من بيته إلى جوارين إلى الناس كذا يجي ويشرب النبي. قال سألت الرضا عليه الصلاة والسلام عن السماع قال أهل الحجاز فيه رأي وهو في حيز الباطل والله أما سمعت الله يقول وإذا مروا بالله ومعتوا كراما. إلى هنا انتهت الروايات الدالة على أن الغناء محرمون وبنحو تواتر الروايات لكن تفسير هذه الروايات في تفسيرها خلافه مشهور ذهبوا إلى جانبه والشاشاني وغيره إلى السبزواري إلى جانب آخر إن شاء الله يأتي بعد ذلك.